أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إمكان تكليف الناس بما عدا الجزء المنسي، ومر علينا على حال أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وصاحب المنتقى يذهبان إلى الاستحالة، ووجه استحالة الشيخ بيناه من أنه لو خوطب بعنوان الناس لكان حينئذ هذا ما يسبب ماذا؟ يسبب التفاته وانتفاع الموضوع. وإن خوطب بعنوان الذاكر، الذاكر هو أو الإطلاق العام من الذاكر وغير الذاكر، فالمفروض أن الإطلاق شامل للجزء المنسي لا لخصوص ما عدا المنسي، لا لخصوص ما عدا المنسي. والمفروض أن المنسي غير مقدور للناسي، فإذا ما يمكن خطاب الناس بخطاب أصلا، فلا أمر في البين ثبوتا كي يشك أو يتردد في الإجزاء. هذا مبنى الشيخ، فلا تصلنا هو الأصل عنه. وعلى فضل وصول النبوة والتنزل هناك بعض إشكالات الشيخ أخرى بعد ذلك في الأصل عنه يتعرض لها. المرحوم صاحب الكفاية خلافا للشيخ ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى إمكان مخاطبة الناس بما عدا المنسي، إمكان مخاطبة. ظاهر المرحوم الآخوند أنه ثلاث طرق لأنه طريق، أنه ثلاث طرق لأنه طريقين، وإن كان معروف ينسب إلى ثلاث طرق، طريقين هو المعروف في كلمة الإعلام، بس بالتأمل التدبر في بعض عباراته يظهر من عندنا يريد يقول انه هناك ثلاث طرق. اي نعم، هو بالطريقين المنسوبين المعروفين لآخر في الكفاية وظاهر عبارته تم تعزيمها، وهو انه يخاطب بالإطلاق المقدار الأقل المشترك بين الذاكر والناسي، وخصوص المنسي جزء المنسي عليكم السلام يخاطب به الذاكر بخطاب خاص. هذا المنسي يخاطب به الذاكر الجزء الزائد. نعم، المهم انه هذا وجه على الحال، وهو الزائد الناء المنسي يخاطب به خصوص الذاكر. وليكم 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 ما في معنى، يعني بقية الأجزاء التي لا يخل بها الإخلال نسيانا مخاطب بها خصوص الذاكر، تكون أجزاء ذكرية، تكون أجزاء ذكرية مثل شراط الذكرية. لا على مسألة الآن العالم مو مشترك في حالة النسيان، لا يخاطب ولا يؤمر للناس بالمنسي، يؤمر بما عدا المنسي. ما عدا المنسي إطلاق على الأجزاء، أما الجزء المنسي ولو كان سيئا ما في معنى. ما عدا الأركان الخمسة أو السبعة مثلا النية والتكبيرة ضمنها. هذا طريق وجه ذكر الآخر. الوجه الآخر الخاص الذي ذكر الآخوند وهو أنه يخاطب بعنوان ملازم للنسيان، أيها الجالس، يا صاحب القرنس وما شابه ذلك، عليك بهذا الجالس مثل الزرارة، عنوانه شيخ واضح فيه، عليك بهذا الجالس المراد عنده يعني ليس خصوص جالسيته ولا خصوص زراريته بعد، وإنما الملك العلمي الذي يحمل عن زرارة. على يتحالف حينئذ يخاطب عن هذا العنوان، لكن هذا في القضايا الخارجية. الوجه الثاني في القضايا الخارجية والأوامر الجزئية قابل للتصوير، أما في القضايا الحقيقية فمو عملي واضح فيه. في وجه ثالث هو في الواقع ذكر الشيء الاخند اولا، بس الاعلام ما ذكره نفس الكفايه. انا ليش استظهر انه ثالث؟ لان الاخند بعد ما ذكر بحث جريان الاصل العملي، بعد ما ذكر جريان الاصل العملي قال: ويمكن تصوير تكليف الناسي بتخصيص الجزء المنسي بالذاكر بوجهين، ظاهر ويمكن تخصيص ما عدا المنسي بالناسي بوجهين، ظاهر ان هذا وجه اضافي، وجهين اضافيين ثبوتيين، وان كان ذاك وجه اثباتي وثبوتي لاصل عملي يعني رفع النسيان. بعبارة أخرى، المهم هذا منشأ استظهار من العبارة، أيما كان الوجه الثالث ما هو له ذكر أولا الآخوند. الوجه الثالث في الواقع له ذكر أولا الآخوند عند الأعلام متأخري هذا العصر، يعني قرنين من الزمان تقريبا، مع خلافا لطبقات الفقهاء المتقدمين والأصوليين، عندهم أن حديث الرفع، حديث الرفع في الفقرات الأخرى ما عدا ما لا يعلمون، يعني النسيان والاضطرار وما لا يطيقون واضطروا إليه، الفقرات الأخرى الخامس ليست أصل عملي، ليست أصل عملي، ليست دليل فقاهتي، بل لديهم دليل ماذا؟ اجتهادي. دليل اجتهادي لديهم، رفع النسيان، رفع مضطر إليه، رفع ما استكره، رفع الخطأ، أنا مجرم عجيب. دليل واحد يتكفل أصل عملي، يتكفل عندهم هذا المتأخرين عصر، عندهم هذا المبنى، علم بأن حديث الرفع في الفقرات الخمس الأخرى كما هي في الفقرات بعد حتى الثلاث الأخيرة، يعني في الفقرات الثلاث الأخيرة عندهم أنه دليل اجتهادي وليس دليل دليل أصل عملي، ولذلك يبنون على ماذا؟ يبنون على أنه هذا الرفع مخصص واقعي، مخصص واقعي. فإذا عندهم دليل اجتهادي وليس بماذا؟ وليس بحصل عملي، ليس بدليل فقاهتي. أعود أكرر، هذا ليس عند المشهور، هذا عند المتأخرين العصر. عند متأخري الأعصار إذن حديث الرب في الفقرات الخمس الأخرى غير الفقرة الأولى ما نعلمون دليل ماذا؟ دليل اجتهادي وليس دليل فقهاتي وليس دليل عصر عملي. حينئذ إذا نسبنا حديث الرب في الفقرات الأخرى النسيان أو الاضطرار إلى الأدلة الأولية الواقعية يكون دليل اجتهادي في مقابل دليل اجتهادي، ويكون نسبة في المخصص صورة حاكم عنوان ثانوي، صورة حاكم عنوان ثانوي، لبن يكون ماذا؟ مخصص، لبن يصير مخصص، نعم لبن يصير مخصص. فحينئذ فإذا لدينا مخصص عام للأدلة الأولية والأحكام الأولية يقيدها بماذا؟ بعدم النسيان، بعدم الإكراه، بعدم الاضطرار، بعدم الحرج المجرى. والمرحوم الآخوند على أي حال عند كلا المبنى متقدمين بعض الحين يسرى طبقات الفقهاء عمر، أو تارة مبنى متأخري العصر، فترى يقول بأن حديث الرف في الفقرات الخمس الأخرى تبين حدود التكليف الأولي. عبارة هذا عنده في مواضع متعددة من الكفاية. يعبر المرحوم العخند بأن رفع العناوين الخمسة الأخرى غير ما لا يعلمون دليل عام يبين حدود وقيود التكاليف الأولية. هذه عبارته. حينئذ بناء على هالقناعات اللي عند متأخر الأعصار هالمباني العلمية بناء عند متأخر الأعصار ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة أنه نعم أنه هذا وجه نفسه يخصص الخطاب بما عدا المنسي للناسي أو بعبارة أخرى يستخلص منه عفوا هذا المباني إذا تجمعها ينتج منها ماذا؟ ينتج منها أنه الناس يخاطب بما عدا المنسي بما عدا المنسي ببركة ماذا؟ بركة دليل حديث الرأس في الفقرات الخمس الأخرى أو في فقرة النسيان إثباتي يكون ثبوتي إثباتي بس بر إطلاق موجود الأول الأدلة الأولية وبضميمة النسيان يخصص ما ينسى يخصصه فيكون هو نفسه وجه إثباتي وثبوتي من قبل التصوير يعني بدل ما نصور هناك في الوجه ذاك الوجهين اللي مروا علينا اللي ذكروا الاخر ان في دليل المخصص هو لسان التخصيص بالذات لا ما يحتاج دع الادله على حالها كلها ادله المركب وادله الاجزاء والشرائح طرا مطلقه ياتي حديث الراس مجبر بالاجتهادي هو يخصص كل جزء من نسيان ما يحتاج أن نصور دليل الأركان فقط مطلق وأدلة غير الأركان هي مقيدة بالذاكرة تفهمت شلون؟ لا أن دليل الأركان مطلق كما هو الوجه المعروف المنسوب للعقل دليل الأركان مطلق وأدلة الأجزاء كلها غير الأركان فقط وفقط مخاطب بها الذاكرة هذا هو الوجه الذي ذكر العقل الوجهين الأخيرين اللي ذكرهم الآخر أما في الواقع الوجه الذي يبني عليه عملا الآخر كان مدلاك وجهين فرضيين يفرضهم الآخر ليس وجهين واقعين في الأدلة ليس وجهين لا بأس بهما ممكنين لكن عند الآخر لكنهما لم يقعا في الأدلة غالبا لم يقعا صحيح إلا نادرا وإلا ما هو على كل واقع وعملي في الأدلة هو هذا البيان الأول اللي في سلسلة تسلسل كلام العقون المرحوم العقون أول تعرض لبحث الأصل العملي يعني عفوا حديث الرب قال ويمكن تخصيص ما عدا المنسي أو أن حجر المنسي بالذاكر وما عدا المنسي بالعام بوجهين كذلك ظاهرون بإضافة على الوجه الذي ذكره أولاً هذه الوجهين المعروفين للآخون لأن المرحوم الآخون فكك بين البحث الثبوتي والإثباتي فكك هو لكن الوجه الأول الذي ذكره هو في حين كون ثبوت إثباتي هو ثبوتي أيضاً من ظاهر عبارته على أي حال وهذا عملي وثبوتي وإثباتي صافاً بناء على مثلاً الحلول المطروحة وصحة الإشكالات المطروحة من قبل الشيخ ذكرت لكم في عدة أبواب من الكفاية نعم هكذا لكن في موارد أخرى من الكفاية تشوف لا يبني على نفس مشهور طبقات الفقهاء طبعا بس في موارد عديدة للأسف لا بالنسبة لفقرات الرفع في الخمس يبني على أنه دليل اجتهادي يعني على حال أنه دليل ليس أصل عملي ودليل اجتهادي وأنه مخصص واقعي طبعا طبقات مشهور الفقهاء أيضا هم يبنون على أن الرفع في الفقرات الخمس دليل اجتهادي وليس فقهي، ليس بأصح عمل، ولكنهم لا يجعلونه مخصصا واقعيا كما كررنا ذلك مرارا. والآن هذا نسيا منسيا عن مباني المتأخرين هذا العصر يعني، إلا ما قل من الإعلام. لكن هو المبنى المشهور طبعا وهو الصحيح طبعا أن حديث الرافع ليس مخصص للحكم الإنشائي ولا الفعلي، وإنما رافع لماذا؟ للتنجيز أوزر فقط في كل فقراته. وذكر ما لا يعلمون، ما لا يعلمون بمعنى هو واقعي، الرافع بمعنى هو ظاهري. واقعي لأنه العذر لا ينكشف خلافه، ينكشف رفع العذر ينكشف خلافه؟ ينكشف؟ ما ينكشف حتى تبدل العيب، ما ينكشف خلافه. العذر معذور، معذور يبقى معذور. فبمعنى ليس ظاهري حتى في فقرة الأولى لما يعلمون الرفع عنده مشهور طبقات الفقهاء. لو بنينا على أن حديث الرفع يرفع الحكم لكان في كشف خلاف، لكن ليس هو رفعكم، هو رفع عزيمة، رفع تنجيز، رفع مؤاخذة. ظاهري بلحاظ أنه الآن تفرض أن هذا الحكم غير معلوم مشكوك، ينكشف أنه هو موجود مثلا، يحتمل أنه غير موجود ينكشف أنه بلحاظ الموضوع يعني كأنما في كشف خلاف وظاهري، ولكن بلحاظ المحمول ليس فيه، ليس رفع ظاهري. ولكن هذا الآن من أبجديات ومن نواميس الكلام في حديث البراءة أنها رفع ظاهري عند المتأخرين العصر، بينما عند المتقدمين ما هي معنى ظاهر؟ ظاهر يعني شنو؟ ما يتبدل الخلاف. لطيف نفس كلمات قدم الإعلام في هالمقام أنه أيضا في عذرية الجهل أو عذرية النسيان لا تنقلب عما هي عليه، لكن مع ذلك هم تعبيراتهم أن الرفع ظاهري. على أي حال هذه قد تكون مؤاخذات لفظية أكثر ما هي لنا ارتكازا ونشون شيء آخر. على كل هذا وجه آخر إذا ذكر الأخوان أولا، وجه ثالث وهو ذكر أولا في كلامه من أنه نستطيع أن نقول أدلة المركب والأجزاء والشراط كلها مطلقة، حديث الرفع النسيان بالاجتهادي يخصص الأجزاء غير الركنية ولا الشراط غير الركنية بماذا؟ بالذاكر. جوابين بالثبوتية لأن وقوعا ما موجود. هذا على حال كلام الأخوين. أما حل الميزة النائمي لإشكال الشيخ، حل الميزة النائمي على حل إشكال الشيخ، نعم الحل ثالث أو نقول الأخوين عنده ثلاث حلول، هو يصير حل رابع. الميزة النائمية يأتي بحل رابع. الحل الرابع ما هو؟ الحل الرابع الذي يأتي به الميزة النائمية أن الأركان دليلها مطلق يشمل الذاكر والنافع. وما عدا الأركان من الأجزاء والشرائط غير الركنية الخطاب بها خطاب للذاكر، خطاب للذاكر خصوص الذاكر، لكن خطاب وتكليف مستقل غير ارتباطي مع حكم وتكليف الأركان. مستقل متمم جعل، هو متمم جعل، متمم الجعل مصنع متمم جعل. الميزة النائمية دائما هو مستقل، لكن لبا في الميلاد غير مستقل. لبا في الميلاد غير مستقل. يعني هذه مقدمة يجب أن تتضح، بعد ذلك وجه الميزة يتضح. الميزة النائية رحمة الله عليه عند هذا أحد حلان حلول المشكلات في الأصول مبني يسميه متمم الجعل. هذا متمم الجعل يستفيد عنده في خمسة مواضع في زمانه. وعلى كل أصل فكرة متمم الجعل تقوم على فكرة أن هناك جعلين مستقلين عن بعضهم البعض، تكليفين مستقلين عن بعضهم البعض، إلا أن أحدهما يتمم الآخر، أحدهما يتمم الآخر. مثلا في باب التعبدي، حيث أن أخ قصد القربة في نفس الأمر يلزم منا الدور والخلف وأشكالات كثيرة، فيلتجئ الميزنائي إلى حل متمم الجعل. يقول الأمر بجسم الصلاة والعبادة موجود هو الأمر الأول، وهناك أمر ثاني يقول اقصد عند إتيانك لمتعلق الأمر الأول، اقصد قصد القربة فيه بتوسط أمر ثاني مشتقل في الجعل والتكليف. لكن هذا الأمر الثاني المستقل في الجعل والتكليف لا يسقط إلا بسقوط الأول، والأول أيضا لا يسقط إلا بسقوط الثاني، يعني إلا يمتثلان معا ويعصيان معا، ثواب وعقوبة مستقلة ما موجودة في البين، وإنما هي مجموعية، يعني الاثنين مجموعية للاثنين. فلما لأنه في الملاك واحد، وإن كان في صورة الجعل مختلف. بني حال في موارد خمسة يذكرها الميزانية متمم الجعل لا حاجة لاستعراضنا. في المقام أيضا كذلك الميزة النائم يلتزم بأن الأمر والتكليف والحكم بما عدا الأجزاء الركنية، الأجزاء غير الركنية والشرائع غير الركنية، يكون الأمر بها المخاطب خصوص الذاكر صورة غير ارتباطية. هذه الأجزاء متعلقات مستقلة، لكن من حيث اللب والملاك تكون ماذا؟ تكون لا تمتثل. لا، ولكن يقول مخاطب بنحو الجزئية في الكل. جيد هذا السؤال. الفرق بين كلام الآخوند في الوجوه المتقدمة وهذا الوجه اللي يذكر الميزنائيين، ملتفتين له صناعيين أو لا؟ الميزنائيين يدعي أن الأجزاء غير الركنية ليس الخطاب بها بلسان الجزئية وليس بلسان الشرطية، بلسان متعلقات مستقلة. لكن هذا اللسان مثل الأمر بقصد القربة الثاني، على حال الأمر الثاني بقصد القربة الأمر الأول ليس بلسان الجزئية والشرطية والارتباطية، لسان مستقل تكليف مستقل، إلا أنه ظرفه أو مثلا مورده متعلق الأمر الأول. يعني هذا أصلا فكرة متمم الجعل، وهذا فكرة متمم الجعل يقول أمرين ليس ارتباطيين عضويين لحميين. نعم، ليس ارتباطيين وليس عضويين وليس مترابطين في تأليف واحد غير واحد، مستقلين في الصياغة القانونية، لكن من حيث الملاك هما ملتحمين، من ثم لا يمتثلان ولا يعصيان إلا معا ولا يسقطان إلا معا. أما في مقام صياغة الجعل القانوني هما مستقلين. كان من جهه المناط مناط وحدوي، اما الصياغه القانونيه تكسري تعددي ثنائي مستقل. اصلا فكره مسمى الجعل كلها هكذا، ان في الصوره جعلين في كل موارد الخمسه اللي استخدمها ميزه ناين في مسمى الجعل، وان كان مواردها متباينه الخمسه ومختلفة، لكن الجامع المشترك بينه هو هذا، أن الأمرين في الصياغة القانونية مو فقط في الصياغة الدلالية لبلحظ متن القانون حتى ومتن الحكم حكمين مستقلين ليس بينهما ارتباط الجزئية ولا الشرطية ولا الهيئة التأليفية الواحدة، لكن من حيث اللب وهو الملاك لا يمتثلان إلا معا، لا يعصيان إلا معا، لا يسقطان إلا معا. لا في الأمرين الذين بينهما نسبة متمم الجهل فقط، لا في غير ذلك. في الأمرين الذين بينهما نسبة متمم الجهل ينطلقان من ملاك واحد، لكن في اللسان وفي الدلالة وفي المدلول وفي الصياغة القانونية وكلام مستقلين عن بعضهم البعض، لا علقة وضعية بينهما، لا علقة جزئية، لا علقة شرطية، لا علقة هيئة ائتلافية أبدا، لا مختلفين، لأن هيئة ائتلافية تسبب محاجز مثل في قصد الأمر إذا أخذ في نفس متعلق نفسه تسبب دور وما شابه ذلك، يتخلص عن دور يصيغهم بصياغتين مختلفين. هذا على الاتحال. اذا افتراق حل الميزه النائمي عن حل الاخر صار واضح، ان الخطاب والامر بالاجزاء والشرائط غير الركنيه ليس امر ارتباطي عضوي تاليفي لا مستقل من حيث متن القانون المستقل، مثل كلمة صلاة الصيام، مثل رمضان الصيام واعتكاف، رمضان مستقل إلا أنه الصيام طبعا الاعتكاف مشروط، بس لو افترض أن الاعتكاف غير مشروط. أما الآخون في حلوله الثلاثة يفترض أن الأجزاء غير الركنية التي يقع عليها نسيان الناس خطاب الذاكر بها بلسان وباعتبار الجزئية والشرطية لا بنسبة مستقل. فما الذي ألجأه إلى ذلك؟ ما الذي ألجأه إلى ذلك؟ ما الذي ألجأه إلى ذلك؟ سنرى ما الذي ألجأه إلى ذلك، أن حل الآخر ليس بحالي لمحذور الشيخ على فرض تمامية إشكال الشيخ. حل الآخر ليس بحاله، وإنما الحل حل ميزة نائية مثلا، لو تم طبعا بحث متمم الجهل، ولو تم إشكال الشيخ، ولو تم إشكال الشيخ، هذا حذاك من حل الآخر الميزة النائية، إذن صار واضح الاشتراك الصناعي بين حل الميزة النائية وحل حلول الآخر. هذا بالنسبة إلى كلام الميزة النائية. أرضي على الحل نفس حلول الآخون للأخضار الأصفهاني أيضا بتغيير صياغات وإلا حلبا وواحدا لا حاجة لتعرض كلماته. والسيد القوي رحمة الله عليهم اتخذ حل الآخون للأصلي أول من ذكر الآخون، وإنما اختار حل الآخون ذات إطلاق بالأركان والخطاب بالذاكر بكذا. وهذا حل طبعا فرضي ليس بعملي اصلا، من حلي الاخوند اللي ذكرهما كوجهين في ذي الكلامه، هذا حلين فرضيين، وان كان الاولي الحل الاول منهما وهو الاطلاق وتخصيص الجزء المنسي بالذاكر حل يتلائم مع القضايا الحقيقيه، لكنه غير عملي في الأدلة، ما هو واقع ووارد في أدلتنا عندنا في المركبات في الأبواب، ما عندنا أن لسان جزئية مخصوص للذاكر مثلا. لذلك حل الأول هو العملي اللي ذكر في كلامه أولا، لا اليوم ذكرته، قبل في الماضية ما ذكرناه، اليوم ذكرت هذا الفلاق هو حل عقل أو أمين، مع أنه السيد رحمة الله عليه السيد أخوي ما ذكره. والبحث الفرضي ما فائدة كهب، المهم بحث وقوع المفروض من نرى لتعال أدلة في الأبواب كيف هو. أقول فقط حل حلت المسألة ثبوتان من دون تكييف مع ما وهو وارد إثباتا ما في فائدة، مفهوم هو وارد إثباتا، هذا حل الآخر إصافا إثباتي لطيف، ثبوتي وإثباتي معا إلا ذكرت اليوم إلا ذكر في أول كلامك. أيا ما كان، إلا أن المنتقى يذكر بأن حلول الآخوند ومن تابع الآخوند من تلاميذ الآخوند ما شاء ذلك ليست حلول صحيحة لإشكال الشيخ، ولأجل ذلك الميزان أن يذهب إلى حل واضح. طبعاً معروف في كلمات محلين والحل الميرزة ثالث، بس بناء على اللي ذكرناه يصير حل رابع خلص. يعني يشكل علينا نبين كيف انه هو ليس بحل. نعم يذكر بان محذور الشيخ في حلول الاخوند باق على حاله، شو يريد الالتفات، طبعا يذكر هو شقوق عديدة، أنا ما لا حاجة لي بذكر الشقوق العديدة اللي تشوش ربما عليكم المطلب، لأن الشق الأصلي هو المحل البحث وهو الفرض الواقعي يعني الموجود. الآخوند المنفي حلوله سواء حلين اثنين أو الحل الثالث أيضا، تصويره ما هو؟ تصويره بأن هناك إطلاق بالأركان أليس؟ للناس والذاكر، وأما الأجزاء غير الركنية والشرائع غير الركنية يخاطب بها من؟ الذاكر، سواء في حل الأصلي أو الحلين الآخر. المحذور هو اللي ذكر الشيخ، محذور تلتفتون جيدا، هل المحذور اللي ذكر الشيخ محذور في الدلالة لو محذور في المدلول؟ يعني يجب أن تلتفتوا أكثر تركزوا أكثر، أدنى بحث دلالة شؤون الدلالة اللفظ والدلالة الاستعمالية والمدلول الاستعمالي والمدلول التفهيمي، هذه كلها شؤون دلالة طبعا من أوليات البحث الاجتهادي في الأصول، إن الفاضل يميز بين البحث الدلالي والبحث المدلولي والبحث الثبوتي. يعني الثبوت والإثبات نسبي، في بحث الدلالة يعني لفظ والمدلول الاستعمالي أيضا من شؤون الدلالة، والمدلول التفهيمي مع أنه مدلول يسمى أيضا من شؤون الدلالة، ما أن يصل المدلول إلى مرتبة الجد حينئذ يصير هذا بحث في المدلول الواقعي أو المدلول متن الحكم. في العلوم الأكاديمية الحديثة يسمون مباحث الدلالة يسمونها الدلالة ويسمونها بحث النص، أما النص النصوص القانونية غير نفس متن القانون، متن القانون يعني نفس متن المدلول الجدي، نفس المفاد الجدي أي متن الحكم. متن القانون ما ليه جسم، مثلا فوق القانون ليه جسم، جسم عين الجسم والعين للقانون هو الجدي، أما التفهيمي والاستعمالي والتصديقية الأولى والتصديقية التصورية وما شابه ذلك، هذه كلها مباحث إراءة 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 دلالة، مباحث دلالة. أنت امتحن نفسك الآن من أول علم الأصول أخذ الفهرست الكفاية إلى المجلد الأول إلى آخر مجلد الثاني، كل مسألة امتحن نفسك، هذا امتحان اجتهادي طبعا، يعني امتحان لهذه الفضيلة، مو بامتحان مال خارج ولا امتحان مال سطوح، امتحان مال فضيلة. امتحن نفسك هاي المسألة بحث دلالي لو بحث مدلولي متن قانوني، حط علامة دلالي دال متن قانوني قاف، دال أو قاف، امتحن نفسك على قول من الأول كفاية إلى آخر كفاية. هذا مو امتحان الاسم مال الاستاذ ونفسي، امتحان حقيقي، يعني هذا اسم فضيلتك وعادي ينتبه اليه. حين اذا صار هذا واضح، نفس البحث ده يسمى اثباتي يعني دلالي بعض الاحيان، ثبوتي يعني نفس المثل القانون، بس هذا مو ثبوت لي بمعنى الامكان. ولا اثباتي بمعنى الوقوع، كليهما وقوعيا، المثل القانون واقع، وقع وقد حصل. والدلالة قد حصلت، كليهما وقوعيين لهم، لكن مع ذلك يسمى إثباتي وثبوتي بمعنى كاشف ومنكشف. هذا الصلاح عند الأصوليين. في صلاح آخر عند الأصوليين، إثباتي ثبوتي لا بمعنى الكاشف والمنكشف اللذين كليهما واقعين، بل بمعنى الوقوع والإمكان الذاتي العقلي. هذا اصطلاح آخر واستعمال آخر لإثبات الثبوت. فإثبات الثبوت إذن أمر نسبي، أنت هون ما الذي حدث الإثبات حتى تحدث الثبوت، أو الثبوت حدث إيش حتى تحدث الإثبات إليه، وليس كل إثبات الثبوت هو بمعنى واحد عندهم، يجري على إطلاقين. فإذا انتاز نبحث في الإمكان الذاتي ووقع أو لم يقع، سواء الإمكان الذاتي للدلالة أو الإمكان الذاتي لمتن القانون، الإمكان الذاتي، ثم أبحث في الإثبات يعني في وقوع الدلالة أو وقوع القانون. شوف بحث إمكان ذاتي قد يجري حتى في الدلالة وقد يجري في ماذا؟ في القانون، في متن القانون، هذا بحث آخر الإمكان الذاتي. وفي مقابل الإمكان الذاتي أبحث في وقوع الدلالة أو وقوع المتن القانون. هذا الإطلاق الآخر للإثبات والثبوت. أما الإطلاق الأول للإثبات والثبوت هو بحث في ماذا؟ بحث في الدلالة الواقعة والمتن القانون الواقع أيضا. في الوقوع ما هو واقع هذا والله. إذن بعبارة تصير عندك أربعة أقسام يعني الواقع. إمكان الدلالة وقوع الدلالة، إمكان القانون وقوع القانون، أربعة أقسام. واليقظة، كل اليقظة العلمية أن الإنسان يلتفت أن المحذور والنقض والإبرام ومركز الأخذ والعطاء بين الأعلام بالدقة، يعني أصلا المباراة العلمية بين الأعلام هو هذا التبار العلمي، كأنه يشخص كل واحد المحذور مركزه في وين، بتصير مغالطة أو اشتباه، مركز المحذور وين، في الدلالة في الوقوعية أو الذاتية عن الإمكان الذاتي عن الإمكان، أو في المتن القانون. هي التفتوا جيدا، محذور الشيخ ليس في الدلالة كي يتوسل مرحوم الآخون بماذا؟ بحل دلالي، ليس في دال ولا في قاف. إذا صار في قاف حل الآخون بلا محل، ببين شلون كيف ليس بحل. إذا كان في قاف حل الآخون ليس حل، حل الميزة النعيم هو الحل فقط. وإذا على يتحل واحد ما يبصبص في هالمطالب يصير مشي على كل ثباتي، المفروض راح يدقق هالمطلع على كل عنك العبارة ما يخاف.